لسانه بكل بر وإحسان، وزجرهم على لسانه عن كل إثم وعدوان، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أما بعد إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى أن يرزقنا في ليلتنا هذه وفي سائر ليالينا وأيامنا وأعمارنا توبة نصوحة نختم بها أعمارنا وأعمالنا، نرضي بها ربنا ويرضى عنا بها ربنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل ليلتنا خيرا من يومنا، واجعل غدنا خيرا من يومنا. اللهم أحسن ختامنا، اللهم عافي أبداننا، ارحم أمواتنا، اشف أمراضنا، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم مشايخنا، بارك لنا في قناتنا، بارك لنا في أولادنا وبيوتنا وبناتنا ودعاتنا، بارك لنا في أهلينا، بارك لنا في أموالنا وعلومنا وديننا، بارك لنا في قدسنا، بارك لنا في من حولنا من المؤمنين، بارك لنا في أعمالنا وأعمارنا، وارزقنا الإخلاص. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. إخوتي أحبتي في الله، نحن اليوم جميعا مدعوون، مدعوون إلى أسعد وأهنأ زواج تم على ظهر الأرض، إنه زواج بأمر السماء، زواج أمر الله به، زواج كان الله هو الولي فيه، وكان جبريل الأمين هو السفير، وكانت الزوجة أم المؤمنين، وكانت الزوجة أم المؤمنين زينب، وكان الزوج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحن جميعا اليوم مدعوون لحضور بناء رسول الله على أم المؤمنين زينب، فتعالوا بنا أمة الإسلام نسعد بنبينا، ونسعد مع نبينا، نسعد بزواجه هذا الذي احتفلت به السماء كما احتفلت به الأرض، لما أرسل النبي زيدا ليخطب زينب ويذكرها عليه، ذهب زيد الذي كان زوجها، كان متزوجا بها، ولم يرضى النبي أن يرسل أحدا ليخطب زينب على نفسه إلا من كان متزوجا بها إلا زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، ليقطع الألسنة ويرد على المدعين المبطلين الذين يزعمون أن رسول الله أجبر زيدا على طلاقها ليتزوجها، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. ولو كان الكلام كما قال هؤلاء لعاب المنافقون ولتكلم المنافقون، ولكنهم لم يتكلموا إلا عن أمر واحد، كيف يحرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتزوج الرجل بزوجة ابنه، وهذا محمد يتزوج بزوجة ابنه بعد أن طلقها؟ ما اعترض أحد على طلاق زينب، وما تكلم أحد في زمانها على أن النبي اشتهى زينب كما يقول الكذابون الأفاكون، ولكنهم فقط اعترضوا كيف يتزوج النبي زوجة ابنه، ولكنهم لم يفرقوا بين الابن النسبي وبين الابن بالتبني، وهذا خلاف شديد. أراد الله بهذه الزوجة أن يحرم زوجة الأبناء بالنسب، أما زوجة الابن بالتبني فلا تحرم، وأبطل الله التبني وجعل زوجته تحل لمن كان أبا لهذا الولد، وهذا لإبطال أو لعلة هذه الحرمة التي جاء القرآن ليبينها، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ذهب زيد ليخطب زينب رضي الله عنها إلى بيتها، فقال فذهبت إليها وهي تخمر عجينها، أي في عمل بيتها، لم تكن زينب كعادة البنات رضي الله عنها، لم تكن عاطلة ولا بغير مشغلة، بل كانت تعمل في بيتها، فكانت تخمر بيتها. قال زيد رضي الله عنه وأرضاه: فلما رأيتها عظمت في صدري لأن رسول الله ذكرها، فوليتها ظهري ونقصت على عقبي، أي رجعت إلى ظهري ووليتها ظهري، وقلت لها: يا زينب، هذه التي كانت منذ أيام أو أشهر كانت زوجته. قال لها: يا زينب، رسول الله يذكرك. ما أهناها، ما أسعدها أن يتزوجها الحبيب، ما أسعد البنت لما يأتي إليها الخاطب، وأي خاطب، إنها أمنية كل بنت، إنها أمنية كل بنت تسعد، بل إنها تترقب وتنتظر أن يأتيها من يطرق الباب ويقول: جئت لأخطب ابنتكم. قالت: فلما قال زيد: إن رسول الله يذكرك على نفسه، أي يخطبك لنفسه، أي فرح. ماذا تقول زينب؟ ماذا تقول أم المؤمنين؟ ماذا تقول الأواهة؟ ماذا تقول الصالحة؟ ماذا تقول التقية النقية؟ ماذا تقول إذا جاءها الخاطب ومن يخطبها؟ إنه الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت زينب بمنطق الإيمان حتى تتعلم البنات جميعا ماذا تقول وكيف تفعل، قالت رضي الله عنها وأرضاها: ما كنت صانعة شيئا حتى أوامر ربي. فقامت إلى مسجدها. الله الله يا زينب، الله، يخطبها رسول الله ويرسل زيدا إلى بيتها، ماذا تفعل؟ قال عبد الله ابن عباس: كما عند ابن سعد، كما عند ابن سعد في الطبقات، لما ذهب زيد ليخطب زينب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من شدة فرحها خرت ساجدة لله شاكرة لربها على أجل نعمة أنعم الله عليها بعد إسلامها، أن تصبح زوجة لحبيبها، زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، فخرت ساجدة لله. وقال ابن سعد أيضا وكذلك الذهبي في السير أنها نذرت أن تصوم شهرين لله شكرا لله على هذه النعمة. أنا زوجة للنبي، كان أبو أحمد عبد بن جحش أخوها كان إذا ذكرها قالت: هي التي شرفتنا، هي التي شرفت هذه العائلة، شرفت عائلة بني جحش جميعا، هي التي شرفتنا، لأنها أصبحت أما للمؤمنين. وقال ابن بطال: وفي هذا دليل على أن الرجل يستخير الله عز وجل في الأمر الظاهر الخير، حتى وإن كان الأمر ظاهرا في الخير، بل يستحب للعبد، بل الأولى للعبد أن يستخير ربه، أن يصلي ركعتين وانظر معي وانظري أختاه معي. قالت رضي الله عنها: والله ما كنت صانعة شيئا حتى أوامر ربي، أستأذن ربي حتى أوامر ربي. فقامت إلى ماذا؟ إلى مسجدها كما قلت من قبل. لا، من الأولى والأحسن للمرأة وللبنت ولمن يصلي في البيت أن يكون هناك مسجد يصلي فيه، يصلي فيه الفرائض بالنسبة للنساء والبنات، يصلي فيه النوافل بالنسبة للرجل والأولاد. قالت: لا، ما كنت صانعة شيئا حتى أوامر ربي. فقامت إلى مسجدها تصلي. وفي هذه اللحظة نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول له: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. العلة لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، زوجناكها أمر من الله لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نحن الذين زوجناك، زوجناكها. فذهب النبي من بيته ودخل على زينب بغير استئذان، لأن النبي من خصائصه أن يتزوج بغير ولي وأن يتزوج بغير مهر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن خصائص النبي إذا وقعت عينه على امرأة أعجبته تزوجها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه في هذا رد على الذين يكذبون ويدعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينظر إلى المرأة بشهوة. ما كان للنبي أن ينظر هذه النظرة الخبيثة الشيطانية، بل ما كان يتحرك إلا بأمر الباري سبحانه. ولهذا خصه ربنا عز وجل بأن يتزوج بغير ولي، بأن يتزوج بغير إشهاد، بأن يتزوج بغير مهر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما جاءه هذا الأمر من ربه: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، إذن من الله لرسوله بأن يتزوج زينب. فخرج النبي إلى بيت زينب فدخل عليها بغير استئذان. فلما دخل عليها النبي بغير استئذان علمت أن هذا من الله. ما قالت: ما أدخلك؟ ما قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. وكيف تدخل يا رسول الله؟ هي عالمة، هي فقيهة، هي واعية، هي عارفة بنبيها، عالمة بتقوى، تعلم أنه ما كان له أن يفعل شيئا أو يقول شيئا إلا بأمر مولاه. قالت: فلما دخل عليها النبي بغير استئذان علمت أن هذا أمر من الله. وكانت زينب رضي الله عنها وأرضاها تفاخر نساء النبي، كما في الصحيح تقول: زوجكن أهلكن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات، زوجكن أهاليكن، أما أنا فزوجني الله من فوق سبع سماوات. الله عليك يا زينب، ما أكرمك عند ربك وتقول: أنا أكرمكم وليا وأنا أكرمكم سفيرا، ولي الله الذي تولى تزويجي هو الله. يا الله يا الله، تولى الله تزويجها وأرسل جبريل سفيرا بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنا أكرمكن، كانت تقول لنساء النبي: أنا أكرمكن وليا وأكرمكن سفيرا، زوجني الله من فوق سبع سماوات. ومن فرح النبي بزواجه بزينب هذه ليلة مشهودة، ليلة محظورة، بدأت الكرامات تتنزل على أم المؤمنين، بدأت الكرامات تتنزل على زينب من أول ما دخل النبي عليها ووضع رجله في بيتها بدأت الكرامات تنزل على أم المؤمنين زينب. ومن أجل هذه الكرامات هي أن الله فرض الحجاب على أمهات المؤمنين وسائر نساء العالمين، وأصبح الحجاب علامة على التقوى والطهارة. كان ذلك في ليلة بناء النبي بأم المؤمنين زينب بنت جحش. كيف تزوج النبي بزينب؟ هل صنع النبي مسرحا وجمع الرجال والنساء؟ هل كان الزواج اختلط فيه الرجال بالنساء؟ هل ذهبت العروس إلى كوافيرة تزينها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هل دقت الطبول وغنى الناس ورقصوا في يوم بناء الحبيب بأم المؤمنين زينب بنت جحش؟ كيف كان أسعد زواج؟ العبرة في الزواج ليست بكثرة الجموع ولا بالنفقات الباطلة، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم الأمة كيف تبني بنسائها، وعلم الرجل كيف يبني بامرأته. لما تزوج بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، عشنا معه في ليلة بنائه بها، ونحن نعيش الليلة ونحيا ونسعد بالكلام وحضوري، بل برؤية ومشاهدة ليلة زفاف النبي على أم المؤمنين زينب رضي الله عنها وأرضاها. قال أنس كما في صحيح الإمام البخاري: ما أولم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب بنت جحش، ما أولم على زينب بنت جحش، ما أولم رسول الله على واحدة من نسائه ما أولم على زينب بنت جحش، أولم عليها بلحم وخبز. ويقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: شبع الناس في ليلة بناء النبي بزينب بالخبز، من الخبز واللحم. فرح النبي بهذا الزواج، لا بزواجه من زينب فقط، بل فرح النبي لأن الله هو الذي زوجه. وفرحت زينب برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت ليلة مشهودة شهدتها الملائكة في السماء، لأن جبريل نزل بالأمر من الله، وشهدها أصحاب النبي فرحا. ومن شدة فرح النبي أولم على زواجه بزينب بشاة ذبحها، ما أولم على واحدة من نسائه، بل قال الكرماني: بل إن النبي وافق عنده شاه فذبحها يوم بنائه على زينب. ولو وجد النبي صلى الله عليه وسلم عند زواجه بسائر نسائه لذبح في يوم بنائه بهن. والدليل على ذلك أنه لما تزوج بالسيدة ميمونة بنت الحارث، إن شاء الله وسيأتي الكلام معنا في يوم زفافها أو زواجه بها، أنه ذبح أكثر من شاه، فقد وافق في ليلة بنائه. وهذا من كرم الله ومن كرامات أم المؤمنين زينب في هذه الليلة، في ليلة بناء النبي بها. اسمع، يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه كما في صحيح الإمام البخاري: لما بنى النبي بأم المؤمنين زينب أمرني النبي بأن أخرج فأدعو الناس، أدعو فلانا وفلانا ومن لقيت من الناس. وزينب تجلس في البيت رضي الله عنها تنتظر دخول النبي بها في ليلة بنائها، والنبي ذبح الشاة وهيأ الطعام ودعا الناس ليأكلوا، وكانوا يدخلون عشرة عشرة يأكلون ثم يخرجون. وأنس يطوف في شوارع المدينة ينادي: من أراد اللحم والخبز فليأتي في ليلة بناء النبي صلى الله عليه وسلم. ما أنفق النبي 100,000 في لهو باطل، في سمر كاذب، في معاصي. وعند السنة يعجز أحدنا أن يذبح شاة ليطعم بها الفقراء. ربما اشترى الرجل حلويات ومشروبات، وربما استأجر قاعة للاحتفالات بعشرات الآلاف من الجنيهات، لأنها تخالف شرع الله وسنة رسوله أما عند السنة فيعجز أن يشتري شاة ليتبع سنة النبي لما قال لعبد الرحمن بن عوف: أولم، أي على الزواد، ولو بشاة على الأقل، وإن شئ زد النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه من كرامات أم المؤمنين زينب أن النبي أشبع الأمة والصحابة في ليلة بنائه بأن أشبعهم خبزا ولحما. يقول أنس: فأكل الناس ثم خرجوا، وجاء النبي ليدخل على أم المؤمنين زينب، فوجد ثلاثة رهط بعد أن أكلوا جلسوا يتحدثون، وكان النبي شديد الحياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أراد النبي أن يدخل على زوجته في ليلة بنائه، فوجد ثلاثة نفر قد أكلوا من اللحم والخبز، وربما أنهم شبعوا، وجلسوا يتكلمون بينهم، ودخل النبي فوجدهم يتكلمون من حيائه، خرج ولم يكلمهم صلى الله عليه وسلم، وسماه ابن القيم حياء الكرم. لما تكلم ابن القيم عن الحياء: هو خلق يبعث على فعل الجميل وترك القبيح، خلق في النفس بشري راسخ يبعث على فعل الجميل وترك القبيح. الحياء خلق في النفس راسخ ولا يكون إلا عند الإنسان، خلق إنساني راسخ في النفس يبعث على فعل الجميل وترك القبيح. هذا الخلق يسمى بخلق الحياء. وإذا لم تستحي فاصنع ما تشاء أو ما شئت، كما قال النبي: إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء. فلا يمكن لامرأة متبرجة تقول إن عندها حياء، ولا يمكن لامرأة كاشفة لشعرها وتقول إنها تستحي، ولا يمكن لامرأة وضعت المكياج على وجهها، ولا يمكن لامرأة تبارز الرجال وتزاحم الرجال وتختلط مع هؤلاء ثم تقول بعد ذلك إن عندها حياء. الحياء يمنعها من أن تفعل هذا. النبي الحيي الذي يقول أبو سعيد كما في صحيح البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، أشد حياء من العذراء في خدرها. دخل النبي فوجد الرهط الثلاثة يتحدثون، فرجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أين يذهب وزوجه في البيت تنتظر مجيئه، والنبي مشتاق إلى أن يدخل على أم المؤمنين زينب، لكنه استحيا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذهب النبي إلى بيت أم المؤمنين عائشة حتى يخرج الرجال، وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متى؟ في ليلة بنائه بزينب. يذهب إلى بيت أم المؤمنين عائشة ضرتها، وهي التي قالت كما سيأتي الكلام، هي التي كانت تساميني، يعني تساويني في المنزلة عند رسول الله، فهي التي كانت تسامي عائشة في المنزلة، يعني ضرتها وفي نفس درجتها. قالت: فذهب النبي إلى عائشة يقول: أنس رضي الله عنه. فدار النبي، فخرج النبي إلى دار عائشة وأنا وراءه، أي وراء النبي، وأنا وراءه، ويا النبي كما يقول أنس يتقرى حجر نسائه، يعني يطوف على بيت كل امرأة، ويسلم النبي على عائشة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقالت عائشة: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك. ضرتها. النبي تزوج امرأة غيرها، ثم ذهب إلى بيتها في ليلة بنائه بها، ولا يظن أحد أن من السنة في ليلة زواجه بالزوجة الثانية أن يذهب إلى بيت الأولى ليسلم عليها كما فعل النبي، لا، لا يشترط هذا، ليس من السنة. إياك أن تفعل هذا، ربما تذهب تدخلك وتغلق عليك الباب ولا تستطيع أن ترجع مرة ثانية. أين تذهب؟ وربما تذهب إليها فتصيح في وجهك وتجمع عليك الناس ولا تبني بزوجتك. لكن ذهب النبي إلى بيت عائشة لأنه لم يجد مكانا ولا وقتا للدخول، لأنه وجد النفر الثلاثة يتحدثون في بيته، ومن حيائه ذهب إلى بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه. وانظري أختاه، يذهب النبي فيسلم على عائشة بالأدب العالي، بالرجولة الكاملة، بالمروءة العالية، بالحلم السامي، بهذا الخلق الكريم، يذهب إلى بيت عائشة ويقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام يا سيد الأنام ورحمة الله وبركاته. ثم تقول عائشة: كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك. انتبهي، انتبهي، هي ضرة ترد على زوجها. كمان كمان جاي في بيتي؟ يعني ايه؟ بتكدني؟ تريد ان تحرق دمي؟ الا يكفي ما انا فيه من الهم والغم؟ كمان جاي توريني انت لابس ايه ومتشيك وطيب الرائحة واحسن ثيابك وقد هيأت نفسك للدخول على زوجك، ما الذي جاء بك؟ لكن الادب، ادب التربية، ادب الزوجة. بالله عليكم لو حدث هذا في زماننا ماذا تقول الزوجة الأولى؟ لكن انظر إلى التربية العالية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا رسول الله كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك. لم تقل بارك الله لك ولها، أو بارك الله لكما، أو بارك الله لك في زينب وبارك لها فيك، بل قالت بارك الله لك أيضا، رغم أنها مسلمة مؤمنة عفيفة طاهرة زكية النفس راضية، لكن الغيرة في قلبها، فأرادت أن تدعو للنبي. أي امرأة تستطيع أن تفعل هكذا؟ إذا تزوج زوجها عليها تقول له بارك الله لك، كيف وجدت أهلك؟ وقال بعض أهل العلم من السنة أن من ذهب ليزور زوجا حديث الزواج أو رآه يسأله كيف وجدت أهلك، كما قالت عائشة. ثم خرج النبي من عند عائشة، وانظر أيضا إلى عدل النبي، لما دخل بيت عائشة وسلم عليها كان لزاما عليه أن يمر على بيت سودة، وأن يمر على بيت حفصة، وأن يمر على بيت أم سلمة، وأن يمر على بيت جويرية، لابد. فتقر كما يقول أنس، فتقر النبي حجر نسائه واحدة واحدة يقول لها السلام عليكم ورحمة الله، فترد عليه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك. يا سلام يا سلام، مدرسة واحدة، تربينا جميعا في مدرسة النبوة، الكلام يخرج من مشكات واحدة، الأدب واحد، ما رأينا واحدة من نساء النبي صاحت في وجهه ولا ولولت ولا لطمت خدة، بل إنها تجيب وتجيب بنفس الجواب، وهذا هو العجيب، أن تجيب مثل الرد التي ردته عائشة، مثل الرد الذي ردته عائشة. يقول أنس: فقال لهن كما قال لعائشة، وقلنا لها وقلنا له مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها. يا سلام، قال أنس بن مالك: فأخبرته أن النفر قد خرجوا، أو أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخبرته أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله مسرعا، يعني وهو يطوف على بيوت نسائه، وصل الخبر إلى النبي أن النفر الثلاثة قد خرجوا يا رسول الله، فجاء مسرعا ليدخل على أم المؤمنين زينب في ليلة البناء. انظر إلى الحياء، الحياء النبوي. تعالوا بنا في زماننا، لما يبني الرجل بزوجته ماذا يفعل؟ ماذا يفعل وماذا يفعل به؟ ماذا يقول للناس وماذا يقول الناس؟ يذهب النبي إلى بيوت النساء فيسلم ويقولن له: كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك. ويدخل النبي فيجد ثلاثة رهط يتحدثون، فيستحي ويرجع صلى الله عليه وسلم. ما قال: اخرجوا، ألم تأكلوا؟ ما أجلسكم؟ بل حياء الكرم منعه أن يقول هذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما أعظم وأشد حياء. يقول أنس بن مالك: إما أخبرته أو أخبر أن الرهط قد خرجوا، فجاء النبي مسرعا وأنس وراءه. قال: فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسكفة البيت أو أسكفة البيت عتبة أسكفة الباب أو عتبة الباب، رجله في داخل البيت ورجله الأخرى خارجها، جاء الوحي من السماء والأمر من الله بنزول الحجاب، وهذه بركة أم المؤمنين زينب، أن الله أنزل على نساء النبي وأمهات المؤمنين آية الحجاب ليسترهن عن أعين أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما أراد النبي أن يدخل أرخى الستر ومنع أنسا من الدخول من يومها، وكان أنس يدخل على نساء النبي كأنه من أبناء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا اليوم أرخى النبي الستر ومنع أنس من الدخول، ونزل الأدب الذي أدب الله به الأمة، أدب الاستئذان وأدب دخول بيوت النبي وأدب الدعوة إلى الطعام وأدب الحجاب. هذه الآداب نزلت في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. انظر إلى الأداب: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، لا تنتظروا نضج الطعام، بل لا تدخلوا إلا بعد أن ينضج الطعام وتدخلون للأكل فقط، لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. آداب نتعلمها في الدعوة للطعام على الوليمة، هذه الآداب علمها الله عز وجل لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، أي نضجه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الله الله، نزل هذا الحجاب بركة على أمهات المؤمنين ونساء العالمين الذين اتبعوا الشرع الأمين، نزل هذا الحجاب والستر والحفاظة والصيانة والرعاية، هذا العفاف نزل في ليلة بناء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأم المؤمنين زينب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. اسمع، يقول أنس رضي الله عنه: فرح النبي وفرحت زينب بهذا البناء في ليلة العرس البهي، في ليلة بناء النبي بأم المؤمنين زينب صنع مأدبة طويلة عريضة دعي إليها جميع أصحاب النبي ومن لقيه، وفرح أصحاب النبي، ومن فرحهم كانت أفرح الناس بزواج النبي بأم المؤمنين زينب. أم سليم أم رضي الله عنها وأرضاها، قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: لما تزوج النبي بأم المؤمنين زينب صنعت أمي حيسى، أي دقيقا مطبوخا بعسل وسمن حيسا، وجعلته في تور، وقالت: يا أنس اذهب بهذا الوعاء الذي فيه الحيس إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقل له: يا رسول الله، إن أمي أم سليم تقرئك السلام وتقول لك: هذا منا قليل يا رسول الله، هذا قليل منا يا رسول الله، فاقبله هنيئا. طعام النبي في ليلة بنائه على أم المؤمنين على أم المؤمنين زينب صنعته أم سليم رضي الله عنها وأرضاها، لا كما يفعل الناس في زماننا، وإن كان هذا لا يخالف الشرع في شيء، إن الأم تصنع وتعطي للزوج أشياء، بط، خرفان، رومي، كما تشاء، لكن أم سليم هي الذي صنعت الصباحية بتاعت السيدة زينب، كانت من أم سليم، عبارة عن حيس دقيق مطبوخ بسمن وعسل، وجعلته في تور، أي في وعاء من فخار، وذهب به أنس إلى النبي في ليلة بنائه، كما يقول الحافظ ابن حجر: ربما كان هذا في نفس الليلة بعد أن ذبح النبي الشاه وأطعم أصحابه، أرسلت أم سليم أيضا بهذا الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي لأنس: ضعه يا أنس واخرج، أدع فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيت من الناس. فخرج أنس في شوارع المدينة ينادي على من سماهم رسول الله ومن لقي أنس من الناس أن يدخل إلى بيت رسول الله، فكلما دخل عشرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلهم عشرة عشرة قد تجمعوا، وسأل رجل منهم قال لأنس: كم كان عددهم؟ قال: كانوا قرابة 300، 300 أكلوا من هذا التور الذي فيه حيس وأهدته أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه بركة من بركات أم المؤمنين زينب بأن بارك الله في الطعام. بعض النساء إذا دخل البيت ملأه بركة، بدأ الرزق يجري، لأن كما يقول الناس إن المرأة لو كان الشؤم في شيء لكان في ثلاثة منهم المرأة، وأيضا لو كان الخير والفأل الحسن يكون في المرأة، فبعض النساء تدخل البيت تملأ البيت بركة وخيرا، وبعض النساء إذا دخل البيت محقت البركة، لا تسمي الله، لا تذكر الله، لا تصلي، لا تفعل خير، خائنة لزوجها، كذابة على زوجها، من أين تحل البركة في بيتها؟ هذا شيء فظيع. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هات يا أنس التور، ووضع التور، فأكل الناس عشرة عشرة حتى خرجوا جميعا، فقال النبي لأنس: ارفع التور يا أنس. قال أنس بن مالك: فذهبت أرفع التور، فوالله ما أدري حين وضعته كان أكثر أم حين رفعته، الوعاء كما هو لم ينقص شيئا ببركة النبي وبركة لزواج النبي بأم المؤمنين زينب رضي الله عنها وأرضاها. يا بنات المسلمين، يا نساء المسلمين، تعالوا لشهود زواج النبي الأمين بأم المؤمنين زينب في ليلة بنائه بها. قال أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: وكان من كرامات الله بها أن نزل الحجاب على أمهات المؤمنين، ووافق هذا كلام أمير المؤمنين عمر كما في الصحيحين من حديث أنس أن عمر أمير المؤمنين أن عمر أمير المؤمنين ذهب إلى النبي وقال له يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نساؤك يدخل عليهن البر والفاجر فمرهن حجابي يا رسول الله فنزلت هذه الآية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ سعد؟
حياك الله
وبارك الله لنا فيك يا رب. وأدعو نفسي أولا وأدعو كل أب وأم وكل تربوي إن أراد الفلاح والنجاح والتوفيق والسداد أن يتعلم من أسلوبك التربوي ذات المنهج التربوي المتسم بالكلمة الطيبة والأسلوب الحسن. فكما سبق وقلت من مثلك علينا أن نتعلم وأنت وأمثالك من العلماء الربانيين المعاصرين والمقتدين بسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. ندعو الله أن نحسن الاستماع ومن ثم الاتباع فجزاه الله عنا خيرا. لو سمحت لي بهذه المشاركة دكتور سعد، وهو أولا الله سبحانه تعالى يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. أرى والله أعلم أن التفضيل في أوجه التفضيل في أمهات المؤمنين يعني ليس من باب التفضيل وإنما من باب أن كلا لها زاوية معينة وجانبا معينا من جوانب الحياة الأسرية مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف يعني وكل جانب له خصوصية خاصة نتعلم نحن من هذا الجانب ومن هذه الخصوصية. فزينب رضي الله تعالى عنها كما ذكرت لنا بأن معناها النبات الحسن المظهر والرائحة. إن شاء الله أكون على تذكر صحيح يعني. وما نقترن اسمه بهذه الصفات كان لابد له من معنى اسمه نصيب. فالبلد الطيب لا يخرج نباته إلا طيبة، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. وقد أراد الله أن تكون زينب قد خرجت من آل الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي ابنة عمته. فلا بد وأن الله قد أنبتها نباتا حسنا لتكون على أحسن وأجمل الأخلاق، والإناء ينضح بما فيه. فزينب رضي الله تعالى عنها ذات اليد الطويلة في عطائها وسخائها، لذا هذا فحسب كانت تتصدق في الطعام من مما تصنع بيدها. وإن قلنا أن زينب هي ابنة أبيها كما بينت لنا في الحلقة الماضية من معنى زينب بأنها ابنة أبيها، فكفى بنا فخرا بزينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم يا شيخ سعد، جزاكم الله خيرا أسحار الإطالة.
أعزك الله. أقول إن زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها كانت تدل على النبي، أي تتدلل عليه وتقول له صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا أدل عليك بثلاث: أنا ابنة عمتك، وزوجني الله من فوق سبع سماوات، والسفير بينك وبين الله جبريل. هذه كرامة لأم المؤمنين زينب أن يبارك الله عز وجل في الطعام في ليلتها شاه واحدة تكفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى شبع الناس من الخبز واللحم تور فيه حيث، أي طحين مطبوخ، يكفي 300 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أكرم الله زينب وما زالت المكرمات تتوالى على أم المؤمنين زينب، فحرم الله التبني بزواج النبي بها، وأنزل الله الحجاب على أمهات المؤمنين إكراما لزواجه بها. هي التي كذب الناس عليها من المستشرقين والمنافقين في مشارق الأرض ومغاربها، قالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذهب إلى بيت زينب فرآها في ثياب بيتها، فرأى منها ما أعجب بها. لا والله ما كان هذا من رسول الله، بل كرامة لها وصيانة لها ولسائر المؤمنات أنزل الله آية الحجاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم فلا تجلسوا في بيته وأراد الله عز وجل أن يعظم من شأن أمهات المؤمنين، قال وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن ذلكم كان عند الله عظيما. هذه زينب رضي الله عنها وأرضاها، أكرمها الله بأن سارت أما للمؤمنين، ودخل النبي عليها وفرض الحجاب وبدأت المكرمات تتوالى على زينب في بيت الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن أولها من أول يوم دخل النبي عليها كما قالت في صحيح الإمام البخاري من حديث أم المؤمنين أم سلمة قالت سماني النبي برة، بدل سماني النبي زينب بدل برة، وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا تزكوا أنفسكم فالله أعلم بأهل البر منكم، كانت تسمى برة فسماها النبي زينب. والزينب هو البناء، هو النبات الجميل الحسن المنظر الطيب الرائحة. زينب بنات جميل حسن المنظر طيب الرائحة، وكانت زينب من الجميلات من المشهورات، حتى قالت عنها أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت جميلة حسناء يستكثر منها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه زينب أصبحت أما للمؤمنين، وأكرمها الله عز وجل بهذه الكرامة العظيمة بأن نزل الحجاب في ليلة بناء النبي بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبدأت زينب حياة جديدة في بيت الحبيب. وأنا أقول انظر إلى فضل الله على أم المؤمنين لما أطاعت رسول الله، لما تزوجت بزيد طاعة للنبي أراد الله أن يكرمها وأراد الله أن يعوضها خيرا منه، لأن الطاعة تجلب السعادة والهناء، تجلب الراحة والهدوء، تجلب الأمن والأمان، وإن تطيعوه تهتدوا. وطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم خير لنا في دنيانا وخير لنا في أخرانا. فلما أطاعت نبيها صلى الله عليه وسلم ولما حفظت نفسها رضي الله عنها وأرضاها أكرمها الله بأن جعلها أما للمؤمنين، بل إن الدنيا كلها يكفيها شرفا أن الله أنزل زواجها من فوق سبع سماوات، أنزل زواجها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. أي كرم أي شرف لأم المؤمنين زينب رضي الله عنها وأرضاها. ثم الكلام الذي أريد أن أقوله للناس في هذا الزمان، ليس الفرح بمعصية الله، ليس الفرح. كثير من الناس إذا قيل له أنت فعلت ما يغضب الله عز وجل من غناء باطل ومن اختلاط ماجن ومن إنفاق وإسراف وتبذير لا حد له، قال إنها ليلة في العمر نسعد فيها، وهو لا يدري أنه يشقى ولا يسعد لأنه يخالف أمر ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه أمنا أم المؤمنين زينب، جمع الله لها السعادة والمكارم بأن كان الله وليها وجبريل سفير الزواج وزوجها الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حرم الله بزواجها التبني، وأنزل الله الحجاب على أمهات المؤمنين، والحجاب هو ليس ستر مفاتن المرأة بل ستر المرأة بالكلية. الحجاب هو ستر المرأة، ستر الشخص فلا تراه. ولهذا لما ذهب أمير المؤمنين عمر إلى النبي يقول له يا رسول الله يدخل على نسائك البر والفاجر، فلو أمرت نسائك بالحجاب، فلو أمرت نسائك بالحجاب أي بإزدال الستر أي لا يسألوهن متاعا إلا من وراء حجاب، من وراء جدار، من وراء ستار، لا يدخل أحد إلى بيت النبي فيكلمها كفاحة أي مواجهة، بل من وراء ستار. هذا كله صيانة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ذلكم أطهر لقلوبكم أي لقلوب من؟ قلوب أصحاب النبي، خير هذه الأمة على الإطلاق، وأطهر لقلوب نساء النبي، وهن أطهر قلوب من النساء على ظهر الأرض. لهذا علم ربنا عز وجل أن الحجاب حفاظ على المرأة، ستر للمرأة، ليس كما يقول القائل نحن الآن في زمن غير الزمن الأول، وأنا قلبي نظيف وقلبها نظيف، وهذه صداقة في الجامعة، أو هذه زمالة في العمل، أو هذه صداقة في البيوت، لا يعرف هذا في دين الله. بل العفاف والطهر هو ما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هنا دخلت زينب إلى بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم لتحيا حياة جديدة، لتصبح امرأة ملء السمع وملء البصر، تصبح امرأة ملء السمع وملء البصر، يتحدث عنها الناس، لا يتحدث عنها الناس في زماننا، بل حتى نساء النبي يتحدثن عنها من أول ما دخلت إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي لقائنا القادم أسأل الله أن يجمعني بكم على خير وفي خير، نحيا مع أم المؤمنين زينب في بيت الحبيب، وكيف استقبلها نساء النبي، وماذا حدث لها في بيت رسول الله، وكيف كان عيشها مع النبي، كيف عاشت وهي التي تتدلل عليه وتقول له أنا أدل عليك يا رسول الله بثلاث، أنا ابنة عمتك، وأنا الذي زوجني الله من فوق سبع سماوات، وأنا الذي كان سفيري جبريل، أنا لي مكانة ومنزلة لا تضاهيها مكانة. ولكن عاشت زينب ملء سمع وملء البصر في بيت الحبيب، نعيش معها في اللقاء القادم مع نساء النبي، مع المناقب والمكارم والفضائل لأم المؤمنين زينب، حتى نسعد ونستمتع بصحبتنا لها في بيت حبيبنا وحبيبها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الختام أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدات بيت